واحد بيقول ماذا يقصد داود النبي أسجد لك أمام كل الآلهة؟ هو كتاب سمح أن آلهة الأمم تدعى آلهة، وفي آية تقول لأن جميع آلهة الأمم شياطين، ومع ذلك سموهم آلهة باعتبار وضعهم. زي ما احنا ندرس في التاريخ ونقول الاله اوزوريس اتجوز الاله ايزيس وخلف الاله حورس باعتبارهم كده، يعني اسم الشهرة بتاعهم انهم آلهة، لكن مش معناها انه بيؤمن بيهم. وفي المزمور 82 يقول الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي، وبيقول في نفس المزمور ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون، ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. وطبيعي أن الذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة، لكن كلمة لا يقصد بها طبيعة اللاهوت المعبود. من ربنا قال لموسى جعلتك إلها لفرعون، مش يقصد خالق لفرعون، لا، يعني ما تاخدش كل كلمة بمعناها الحرفي، لكن خدها بالمعنى المقصود بها. سؤال: ماذا يعني خروج الماء والدم من جنب السيد المسيح انما طعن بالحربة على عود الصليب؟ لها معنى طبيعي ومعنى رمزي او روحي. المعنى الطبيعي ان ده كان وضع طبيعيا مش يكاد يكون مش ممكن، لان السيد المسيح كان اتصفى دمه واتصفى الماء اللي في جسده من العرق ومن التعب والحاجات دي، فدي تدل على حيوية المسيح وتدل على لاهوته. لكن من المعنى الرمزي يعني الفداء الذي نلناه بالدم نناله عن طريق الماء في المعمودية. واحد بيقول قرأت في رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث من آية 1-7 يقول إن ابتغى أحد الأسقفية فإنه يشتهي عملا صالحا إلى آخر الكلام، فإنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعد امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما إلى آخره، فهل يحق للأسقف أن يتزوج أو رسامة أسقف متزوج؟ أرجو الرد. هذا الكلام يؤخذ على تاريخ قول هذه الرسالة في العصر الرسولي، يعني لما قامت المسيحية وآمن بها كثيرون كان في أبرار متزوجين، فهل هؤلاء يحرمون من الأسقفية في ذلك الحين؟ بدليل أن بطرس الرسول نفسه كان متزوجا والمسيح شفى حماته، يعني كان متزوج. وبولس الرسول بيقول أما كان ممكن لينا أن نقول بزوجة أخت كما يفعل باقي الرسل، يعني الرسل اللي كانوا متزوجين كانوا بيقولوا زوجاتهم معاهم كأخوات. فدي عن العصر الرسولي اللي هو ما كانتش القوانين بتاعت بتولية الأساقفة موجودة في ذلك الحين، ولكنها فيما بعد أصبحت من الأمور غير المقبولة، بدليل أن البابا ديمتريوس الكرام وكان في الأصل متزوجا مع أنه كان عايش مع مراته كأخت، الناس كانوا متضايقين من الوضع بتاعه مع وجود هذه الآيات، لدرجة أن ربنا صنع معجزة بالنسبة لي هو ومراته علشان يثبت بتوليته رغم زواجه. ثم لما جه مجمع نيقيا المسكوني المقدس، المجمع الأول في سنة 350 ميلادية، قطع في هذا الأمر قطعا نهائيا بأن الأساقفة لابد أن يكونوا متبتلين، يعني ما يكونوش متزوجين. وحاليا كل أساقفة العالم كلهم بتوليون ما عدا أساقفة الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية فهم متزوجون. دي حاجة لها التاريخ ومشي، وإحنا ماشيين على التقاليد القديمة. على الأقل أن بولس الرسول قال في رسالته إلى كورنثوس الأولى إصحاح 7: غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. فمن جهة التفرغ من جهة الوقت وما يكونش عنده مشاكل عائلية خاصة ولا اهتمامات أسرية، الكنيسة فضلت أن الأسقف يكون بتولا. سؤال بعته واحدة بتقول: أنا بنتك من الصعيد، عمري 25 سنة وغير متعلمة ومتزوجة منذ 9 سنوات من شخص عمره 39 سنة، وحاصل على دبلوم، وكانت فترة الخطوبة 15 يوم، وبعد ذلك تزوجنا وكانت فترة الزواج 4 شهور، وبعدها سافر إلى الأردن لمدة 1.5 سنة ثم رجع، واكتشف إن زواجنا كان غلطة. غلطة ليه؟ مش فاهم. وكان يعاملني معاملة قاسية، وعندما سألت عن هذه المعاملة القاسية رد وقال إنه يحبني وإنه تزوجني تحت تأثير السحر. السحر سحر المرأة ولا سحر العدو؟ وكانت فترة زواجنا على هذا الحال وأنا تعبت وعايز أستقر، ولكن هو الآن تركني في بيت أبي منذ 3 سنوات وقال لي إنه مش عاوزني، وأنا لم أفهم سبب هذه المعاملة. هل هذا مرض نفسي أو ضعف جنسي أم هي علاقة أخرى؟ وأرجو الرد في هذه المحاضرة لأني كل أسبوع أحضر الاجتماع. أنا محتاج أن أنا أتصل بالأسقف بتاع بلدكم وبالأسيس بتاع كنيستكم وأخذ تفاصيل الموضوع ده. فأنتظر لما أرجع من السفر إن شاء الله. لكن الراجل ده لو كانت الحكاية دي زي ما انت بتقولي يبقى احنا مش هنسمح ليه بانه يتجوز واحدة تانية، فنلاقي ما فيش فايدة جايز يرجع ليك، او نشوف حد من الاباء كهنة يقعد معاه ويتفهم معاه يعني يشوف الموضوع ايه. سؤال: ما الفرق بين الفلوس التي بالفوائد وفوائد البنك والأرض المرهون لأني أمتلك ذهب قيمته 6000 جنيه، وبما أنني أعيش مع أبي حالته المادية صعبة جدا فكرت أني أبيع الذهب وأشغل الفلوس بالفوائد وأصرف على نفسي، هل تشغيل الفلوس بالفوائد حرام أم حلال؟ كون ان صاحب السؤال يشغل الفلوس بالفوائد عن طريق التجارة مش حرام، لكن بالفوائد يعني بالفايز يبقى مش صح، بالربا يعني. اما ربا البنوك فيختلف عن كده، البنوك كل الفلوس التي تودع فيها بتشغلها في مشروعات وصناعات وتجارات واستثمار فبتكسب، فبيكون اللي بيدفع الفلوس شريك في رأس المال. لكن الربا الكتاب المقدس بيحرمه. واحد بقى السؤال وعايز الإجابة نعم أم لا، بيقول هل يمكن الجزم بأن الابن كلمة وان الكلمة وليدة الفكر؟ السؤال: هل يمكن الجزم بان الابن كلمة وان الكلمة وليدة الفكر ومن ثم يكون الاب فكرا ولكنه بالطبع لا يفكر فيما سيفعله وإنما يجد الكلمة بالكلام أو يمد الكلمة بالكلام الإنجيل فيرسم لنا الطريق الذي يوصينا أن نسير فيه مع الأخذ في الاعتبار صوت الآب في عماد السيد المسيح هذا هو ابن الحبيب الذي فيه سرر؟ ومن هنا يمكن أن نقول أن مسيحيتنا سبقت العلم، فالعلم يعترف بصوت العقل كما نعرفها نحن نرى صوت الفكر أيضا. شوف يا ابني، المسيح الكلمة ليست معنى لفظة، لأن اللفظة الألفاظ كثيرة، هو كلمة أقولها لكم بس شوية من أصلها اليوناني عشان تعرفوا ماشية ازاي. المسيح الكلمة أصلا في اللغة اليونانية اللوغوس، لذلك أنا لما بصلي صلاة ذاكر وأقرأ الإنجيل أفضل هذا، أقول في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الله وكان الله اللوغوس. هو القديس جيروم ترجمها بالكلمة، ترجمها باللاتيني فيربوم، وفيربوم يعني كلمة في اللاتيني، حتى الفرنسويين بيترجموها لا فيرب يعني الفعل. اللوغوس، كلمة اللوغوس اللي هو اسم المسيح الكلمة، جاي من الفعل ليجو يعني ينطق، وينطق ليس معناها النطق يعني pronunciation النطق عن لفظ، لا، وإنما النطق العاقل، لأن لوجوس منها لوجيك يعني المنطق، والمنطق يعني النطق العاقل أو العقل المنطوق به. ابتديتوا تتلخبطوا؟ معلش، فترجمة كلمة الكلمة أو كلمة اللوجوس يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، ترجمتها كده عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. فلما نقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني كل شيء كان بعقل الله الناطق وبنطق الله العاقل، مش كلمة يعني لفظة نتيجة الفكر. طب ما الفكر بيجيب مئات الألفاظ، فلا تأخذ كلمة كلمة بمعنى لفظة. الكلمة اللي هي الترجمة نتيجة القديس جيروم لما ترجمها باللاتيني فيربوم لا تعني لفظة أبدا. ده حتى احنا لغاية دلوقتي من جهة الفكر نقول حرية الكلمة، لما نقول حرية الكلمة ما نقصدش الكلمة يعني اللفظة. فبلاش تمر في تفكيرك ده. واحد بيقول شريعة الزوجة الواحدة في العهد الجديد فقط، أوليس الله هو أمس واليوم وكل يوم؟ فلماذا كان تعدد الزوجات في العهد القديم من الآباء الأوائل إبراهيم أبو الآباء وداود النبي إلى آخره؟ إذا أردت أن تحكم على أي أمر تحكم عليه من كل ناحية من جهة ظروفه. في العهد الجديد الروح القدس بيعمل، والإنسان هيكل للروح القدس، والروح القدس حال فيه كما ورد في كورنثوس الأولى 3 آية 16 وكورنثوس الأولى 6: ألستم تعلمون أنكم هياكل الله والروح القدس حل فيكم؟ والناس في العهد الجديد أيضا أخذوا طبيعة جديدة، أخذوا طبيعة جديدة وولدوا من الماء والروح، فأصبح الجو مختلف. ما تقدرش تطبق كلام العهد القديم على وصية العهد الجديد والظروف ليست كما هي. يعني لما ارتقى الإنسان في طبيعته وأخذ البنوة لله وأخذ بركات المعمودية وبركات الميرون وحلول الروح القدس فيه، ارتقى فهمه للزواج. ومع ذلك السيد المسيح لما تكلم عن هذا الأمر في متى 19 وفي مرقس 10 قال من البدء لم يكن الأمر هكذا، لكن من أجل قساوة قلوبكم سمح لكم موسى بالطلاق. من البدء لم يكن هكذا، أبونا آدم ما اتجوزش غير حواء لوحده، وأبونا نوح هو وثلاث أولاده كل واحد فيهم كان له زوجة واحدة. عشان كده قيل في الفلك خلصت ثمانية أنفس بالماء، الثمانية أنفس نوح وولاده الثلاثة وأربع زوجاتهم، يبقى كل واحد واحدة. لكن لما ابتدى الناس يتعبوا ومستواهم ينزل في الدرجة، وخصوصا منذ الطوفان لما رأى الله أن شر الإنسان قد كثر، فبدأ يسمح ليهم بما يناسب هذا المستوى الضعيف ولكن من البدء لم يكن الامر هكذا. والبعض استغلها بقى، يعني لما وجدوا فيه التصريح قالوا لا ضعيف ولا قوي. يلا انا وضعت لكم كتاب عن شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، فيريد صاحب السؤال يبقى يقرأ الكتاب ده. وحتى اللي بيتجوز اكتر من واحدة ما بتبقى التانية والتالتة ضرة للأولين، يسموها ضرة لأن بتنضر منها. وانتوا عارفين قصة حنة وفنانة في صموئيل الأول إصحاح واحد، كانوا بيغيظوا بعض، بل حتى راحيل وليئة وكانوا أخوات بنات شقق من أب واحد وأم واحد، لما بقوا ضرر ليعقوب بقوا حاجة صعبة خالص، لدرجة بقى في صراع بين الأخت وأختها من أجل إنجاب البنين ومن أجل كسب محبة الزوج. ففي نعم ومواهب العهد الجديد أصبحت الوصايا تناسب هذه النعم والمواهب، لكن ما نقولش ان تغير وصية ربنا هو امس واليوم والابد. ده الوصية الاولى كانت زوجة واحدة، الوصية الاولى كانت زوجة واحدة، وبعدين الناس لخبطوا واخدوا كتير فتنازل ربنا لمستواهم، لكن بعد ما صلح المستوى قال لهم كفاية على كده. اكتفي بكده الاسئلة. انا ان شاء الله ساسافر باكر صباحا محمولا على صلواتكم، وسوف لا اغيب عنكم الا 40، 4 و4، والاربع الثالث اكون معاكم.
يا كل الصفوف السمعين، يا كل الصفوف
Thank you.